إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ في هذه المسألة، وهو الشروع في معرفة هذه الألفاظ وما يتعلق بأقسامها، إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ فقال رحمه الله: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. وهذا هو الرد الإجمالي لهذه المسألة. الكفر ينقسم إلى قسمين، منهما هو الظلم أكبر مخرج من الدين والملة وظلم أصغر، وهكذا الفسوق ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وهكذا النفاق ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. قال رحمه الله تعالى: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ قال رحمه الله تعالى: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم الأكبر إخواني في الله هو الكفر. سمى ربنا جل وعلا الكفر بالظلم، وسمى ربنا جل وعلا الشرك بالكفر. وجه تسمية الشرك والكفر بالظلم، لأن ما هو الظلم حقيقته؟ الظلم تعريفه عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الأشياء في غير موضعها، هذا هو الظلم الذي سار عليه أهل السنة بخلاف غيرهم. عرفوا الظلم بعدة تعاريف لأغراض وأهواء خاصة ليس هذا محل ذكرها. الذي يهمنا أن نفهم أن في لغة العرب والذي سار عليه أهل السنة معنى الظلم هو وضع الشيء في غير محله. وأي ظلم أعظم من الشرك؟ الله جل في علا هو الذي خلق، هو الذي برأ، هو الذي رزق، هو الذي أعطى، هو الذي بذل جل في علا، خلق السماوات والأرض. وبعد هذا كله يأتي من يأتي من خلق الله ويصرف العبادة لغير الله، فيضع العبادة ويعطيها لغير مستحقيها، يعطيها لغير ربها سبحانه وتعالى. هذا وضع الشيء في غير موضعه، فهذا هو الظلم، وهو الظلم الأكبر والظلم الأعظم، وهذا هو الظلم الذي يخرج من الدين والملة. لا يقبل الله جل وعلا من صاحبه صرفا ولا عدلا، فهذا هو الظلم الذي يكون بمعنى الكفر. وسيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى بعض الآيات التي فيها التعبير بالشرك والكفر بأنه ظلم، كهذه الآية، قال سبحانه: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي بمعنى من الكافرين، وهذا في حق من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه ظلم، وهو أعظم الظلم، أن تجعل لله ندا: لما تعطي العبادة لفلان وفلان من الناس من أي وجه؟ هذا ظلم. فكل من اتخذ لله ومع الله شريك، سواء كان ملكا، سواء كان نبيا، سواء كان وليا، سواء كان صالحا، سواء كان قبرا أو ميتا، فهؤلاء قد وقعوا في الظلم، وهو ظلم العبد لربه بأن يجعل لله جل وعلا شريكا في طاعته وعبادته. ولهذا قال ربنا جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. هم الظالمون، أعظم الظلم هو الظلم بعينه، أن تجعل لله جل وعلا ندا وشريكا. قال وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقد جاء في الصحيح عندما قرأ الصحابة قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الآية المقصود بها أن من شرط المؤمن أن لا يقع منه ظلم، من شرط المؤمن أن لا يقع منه ظلم، فشق هذا عليهم. وما منا من أحد إلا ويقع منه ظلم، إما ظلم لنفسه، وإما ظلم مع عباد الله أو مع خلق الله، صغيرا كبيرا قريبا بعيدا، زوجة ولدا، يقع، وخاصة مع العشرة والمعاملة أو مع نفسه. فلما تفطن الصحابة إلى أن معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، شق هذا عليه، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم؟ من هذا الذي سيبقى في هذه الدنيا وهو على جادة واستقامة؟ ما منا إلا وقع منه شيء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه الشرك، أي ليس هذا الظلم الذي أنتم تظنونه، لا، وإنما المقصود بالظلم هنا الشرك. وبهذا استفاد العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي هذه الآية وعلى هذا الحديث فيه بيان على أن الظلم مراتب. هناك الظلم الأكبر وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهناك ظلم دون هذا وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هؤلاء في حق الكفرة سماهم ربنا ظالم وظلمة، وهم ظالمون، وظلمهم كما قلنا إن أنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، وضعوا العبادة في غير محلها، فكانوا ظلمة. ولهذا إخوان في الله ينبغي أن نفقه أن الظلم يطلق أحيانا على الكفر وعلى الشرك، ويكون حكمه ظلم أكبر. فمن أشرك فقد ظلم، من كفر فقد ظلم، وهو أعظم الظلم، والكافرون هم الظالمون. قال رحمه الله تعالى: ومثال الظلم الذي دون ذلك. وهناك ظلم دون هذا الظلم، كما قلنا الظلم على نوعين: ظلم أكبر بمعنى الكفر والشرك، وهناك ظلم دون، وهو ما يسميه العلماء بالظلم الأصغر، أو ما يسمى بالظلم دون ظلم، وهذا يختلف عن الأول. الأول يخرج صاحبه من الدين والملة، وأما الثاني لا، فإن صاحبه لا يزال من عداد المسلمين ولا ينافي أصل الإيمان. وقد استدل العلماء ممن استدلوا به على أن الظلم مراتب بعض الأحاديث، ومنها ما جاء عند البزار بإسناد حسن، حسنه جماعة من أهل العلم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. ثم أبان نبينا صلى الله عليه وسلم وبين وشرح وفصل في هذه الأنواع الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، الشرك، وهذا كما يسمى بالظلم الأكبر. وقد وصف كما مر معنا وصف ربنا الشرك والكفر بأنه ظلم، فهذا ظلم لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. هكذا قرأ نبينا من باب ذكر إيضاح المسألة، قال: الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، ثم قرأ قول الله جل وعلا: إن الظلم لشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قالوا: أما الظلم الذي يغفره الله، قال: فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. هذا ظلم، وهو ظلم العبد لنفسه بفعل المحرمات، ما بينك وبين الله، بينك وبين الله جل وعلا هذه الشريعة، فعل الأوامر وترك النواهي. فعندما لا تعطي الأشياء ولا تضع الأشياء في موضعها وقعت في الظلم، لأن هذا هو الظلم. سياسة الظلم تدور إلى هذا المعنى، وضع عدم وضع الأشياء في مواضعها. بينك وبين الله هذه الشريعة ملزوم بها بأن تؤدي الأوامر، طاعات، واجبات، فرائض، تقبل على النوافل المستحبات، هذه شرع الله أوامر. ومن شرع الله نواهي، من محرمات، من كبائر، من جرائم، من موبقات، هذه واجب أن تتركها. فإن عكست، فإن جئت إلى الأوامر فتركتها، أو جئت عند المعاصي ففعلت، إذن وضعت الأشياء في غير موضعها، فأنت ظالم، فأنت ظالم. لكن هذا الظلم الذي بين العبد وبين ربه يسمى بالظلم الأصغر، وهو لهذا قال النبي وظلم يغفره الله، وخاصة إذا حصل من العبد توبة وإنابة ومحو. وكما يقول العلماء، وهذا نوع من أنواع الظلم من أخف أنواع الظلم، لكثرة ما يجعله ربنا لعباده من المكفرات. هناك مكفرات كثيرة أعطاها لنا ربنا في شريعتنا تمحي هذه النوع من أنواع الظلم، من التقصير والتفريط في جنب الله، من أعمال ماضية، المصائب التي تبتلى بها تكفر عن من ذنوبك، ما كان من فعل الخير، الصدقات والإحسان وبر الوالدين، ذكر الله، يكفر عما كان من هذا الظلم. فهذا ظلم يغفره الله، وهو الظلم الذي يكون بينك وبين الله، وهو ظلم العبد لنفسه بفعل المعاصي، من ترك الواجبات وفعل المعاصي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وظلم لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا، هذا نوع من أنواع الظلم لا يتركه الله. لماذا لا يتركه الله؟ لأن الحقوق مرهونة معلقة، فلا تستبرئ من هذا الظلم إلا بأداء الحقوق، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، الاعتداء على الأموال، الاعتداء على الأعراض، الاعتداء على الأنفس، ما يكون فيها عفو إلا بعد أن تستحل من أهلها وترد الأمانات إلى أصحابها، فهذا لا يتركه الله. سيبقى لك إما أنك تؤدي الأمانة لأصحابها في الدنيا أو يأتيك يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ هذا هو الذي اعتدى، ظالم، أخذ مال هذا وسفك هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته، لابد أن تؤدى. فهذه الأنواع الثلاثة من أنواع الظلم، فالظلم الأكبر هو الظلم الأول، وأما الظلم الأصغر ففي النوعين الثانيين، فظلم العبد لنفسه وظلم العباد بعضهم لبعض، هذا من الظلم الأصغر، أن يكون صاحبه لا زال من أهل الإسلام لكن يحاسب ويعاقب، وأمره عند ربه، إن شاء غفر له وإن شاء تجاوز عنه سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر العلماء على هذه التفاصيل، أن الظلم ينقسم ظلم أكبر وظلم أصغر، ولا بد التفريق في هذا الباب. ومن الغلط والخلط والخبط والغباء، أقولها صراحة، والغباء، أن بعض الناس ما يتفطن لهذا. مثاله، يأتي بعض الناس ولما يقرأ أن والكافرون هم الظالمون، يرى أن أي آية فيها الحكم بالظلم فمعناها كفر، معناها كفر، ولهذا يمر على آيات القرآن التي فيها ظلم كفر 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 كفر، ظلمنا، كفرنا، من الظالمين، من الكافرين، كل آية. حتى قيل، وأخبرت بهذا، قرأت عن بعض المشايخ، أن من دعاة الخير من جلس مع بعض هؤلاء الأغبياء الذين ما عندهم إلمام بكتاب الله ولا فقه في الشريعة، فناقشوهم، قالوا احنا نقول بهذا، أي آية فيها ظلم بمعنى الكفر. قالوا طيب، ألم تقرأ قول الله جل وعلا في حق يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ قالوا نعم، يونس كفر. ايش تقول؟ قال يونس كفر ثم تاب. طيب آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا؟ قالوا آدم كفر لكن تاب. ايش هذا؟ من يقول بهذا؟ من يقول بأن الأنبياء وقع منهم كفر أصلا؟ ما يصح هذا، لكن هذا الغباء بعينه. فلا تأتي يا عبد الله وتفهم هذا الفهم أن كل ظلم كفر، لا، من الظلم ما يكون كفر مخرج من الدين والملة، وهو الظلم الذي يكون فيه إشراك، إشراك بالله وجعل العبادة في غير محلية. ومن الظلم ما يكون ماذا؟ معصية، وهو ظلمك لنفسك بفعل المعاصي بترك الطاعات والإقبال على المحرمات أو ظلمك لعباد الله من الاعتداء والبغي على خلق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، ولهذا سيمثل مؤلف رحمه الله بآيات تدل على الظلم الأصغر. قال رحمه الله تعالى: ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق، قال: واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حكم ربنا على هذا الفاعل بأنه ظالم. من هذا الفاعل؟ هذه في مسألة في أبواب الطلاق، فقوله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن هذه في مسألة المطلقة، المطلقة الطلاق الرجعي، امرأة طلقت التطليقة الأولى أو الثانية. إن طلقت المرأة التطليقة الأولى والثانية فهي رجعية، حكمها ألا تخرج من البيت. وهذه مسألة إخواني في الله أصبحت من الغرائب، من الغرائب عند كثير من خلق الله. السنة والدين بل الواجب، الزوج لو قدر الله خصام بين زوجين فقام الزوج وطلق زوجته، أنت طالق، مباشرة تأتي إلى الدولاب، تفتح الدولاب وتأتي بالأغراض وتفتح الشنطة وتضع الثياب وتسافر وتتصل على أبيها وعلى أخيها: خذوني من هذا الرجل السفاح المجرم طلقني، وتذهب ورجل يذهب. ما يجوز لا هذا ولا ذاك، لا يجوز، واسمع للعبارة، لا يجوز بل يحرم، يحرم على الزوج أن يخرج زوجته إذا طلقها، ويحرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها إن طلقها. قد يقول قال: وايش تفعلون؟ قال: تبقى في بيتها، في بيت زوجها تبقى، لا تخرجوهن من بيوتهن، ما تخرج المرأة تبقى. قد يقول قال: كيف هذا؟ هذا هو شرع الله. ولهذا إن قام الزوج وطرد زوجته بحجة أنها طالقة، يلا بتهلش، يلا طالق، يلا، فهو آثم. وإن قامت المرأة هي بالخروج وأخذت لملمت أغراضها وخرجت فهي عاصية، لأن الله سمى هذا ظلم وهذا ظلم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ما نقول كافر كما قلنا، لأن الظلم يطلق على الكفر ويطلق على المعاصي، وهنا معصية لكنها معصية. ولهذا إخواننا في الله، إن كان هذه مسألة فقهية نذكرها عرضا لكن يناسب ذكرها، فالزوجان إن قدر بينهما طلاقا رجعيا فالمرأة تبقى، تبقى، والزوج يسكت. طلقها، حكم شرع الله أن تبقى عندك. يقول: كيف أنا طلقتها يا عباد الله؟ ولو طلقتها تبقى. طب إيش الفائدة؟ الفائدة قال ربنا: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وجود الزوجة في بيت زوجها بعد طلاقها طبعا ستأتيها صدمة، فما الذي ستفعل المرأة؟ ستبكي مثلا، تبكي وتتذمر وتشتكي وتدكف وتكفكف الدموع وتأتي بأبنائها عندها، فالزوج كلما جاء وراح في هذا المنظر ينكسر قلبه ويتفطر فؤاده، ويتفطر فؤاده، ولهذا يراجعها. أو أن المرأة حصيفة تحسن من سلوكها، تعرف الخطأ الذي وقعت فيه، لعلها ثرثارة، لعلها تشتكي دائما، لعلها لعلها، فتحسن من وضعها فتغير من أمرها فتتقرب إليه، تتجمل إليه، تتزين إليه، فلربما لما يراها زوجها أمامه به بهذه الصورة والأخلاق الحسنة يراجعها، أقرب للرجعة. لكن انظر الذي يقع في بيوتنا، عندما تخرج المرأة إلى بيت أهلها وهو يبقى، ما الذي يظهر؟ تظهر قرون الشيطان، يظهر قرن الشيطان في الزوج وقرن الشيطان في الزوجة. ولهذا يأتي المصلح، يأتي المصلح، ويأتي عاقل الحارة وتأت والمحاكم، لماذا؟ لأن الشيطان هدم بينهم، كل يتصلب على محله. والسنة، السنة أن تبقى المرأة. أنت طالق تبقى، ما في شيء، طالق خلاص، أنا امتنع عنها حتى تمر العدة، مرت العدة تذهب تنصر بعد العدة، لكن بعد انقضاء العدة، قبل انقضاء العدة لا تخرج الزوجة تبقى. وذلك كما قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. ومن فعل هذه السنة الذي سنها ربنا لعباده ستجد أن الشمل غالبا ما يجتمع، غالبا ما يجتمع. إما أن الرجل يتكسر فؤاده لما يرى من فعله وحماقته واستعجاله مثلا فيندم ويراجعها، أو أن المرأة تعترف بخطئها وما سيؤول إليها أمرها فتعيد الكرة والحسابات فتحسن من أمرها فترجع فتتوب وتقول آخر مرة. أما إذا تفرق، وانظر إخواني إلى المحاكم كيف أن الأمور تكون معضلة إذا تخاصم وتفرق. الحاصل إخواني في الله، لا يجوز، قال ربنا جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا أنت تخرجها ولا هي تخرج، كل يبقى في محله، عدتك في بيت زوجك. ولهذا يا إخوان ولي الأمر من كان أب أو أخ يتفطن لذلك، فإن جاءت أخته مثلا مالكية زوجي طلقني، طب وش عندك هنا؟ كيف طلقني؟ ارجعي. وكيف زوجي طلقني؟ ارجعي. هذا من الغرائب، الناس يقول كيف أرجع؟ ارجعي. هذه سنة الله في خلقه في مسألة الزواج أن تبقى، فإن خرجت هي بمحض إرادتها فهي آثمة فقد ظلم نفسه، وإن أخرجاه فهو آثم، والأصل البقاء. قال سبحانه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذه آية أخرى أراد المؤلف أن يمثل بها على أن من الظلم ما ليس بكفر، كهذه مسألة الإمساك وهو إضرار، هذا كان أمر يفعل في الجاهلية، يقوم الزوج ويطلق امرأته، أنت طالق فتبقى في العدة، فإذا قاربت أن تنقضي العدة قل تعالي تعالي راجعتك تعالي، فإذا دخلت طالق يطلقها تذهب إلى أن تبقى في العدة فترة وقاربت أن تنتمي العدة قل تعالي راجعتك، ويجعلها ألعوبة. لماذا؟ يجعلها معلقة، لا هي مطلقة، طلقت تتزوج من غيره فتنعم بحياتها وتشق طريقها، ولا أنه جعلها في عصمته يحسن إليها، لا هذا ولا ذاك، هذا فعله مضارة، حكمه عاصي، بدليل أن الله سماه ظلم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تفعل ذلك إضرار، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فسمى ربنا هذا ظلم، يعني ظلم المرأة، هضم لحقها، وهذا لا يجوز. فالأصل إما أنك تمسكها بمعروف أو تطلقها بإحسان، يها هذا موضع ذاك وهذا موضع ذا، أما أنك لا تضع الأمور في مواضعها فقد وقعت في الظلم. الحاصل إخواني في الله، هذا المبحث أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الظلم على قسمين، ظلم أكبر وهو الكفر والشرك، وظلم أصغر وما يكون من ظلم العباد لأنفسهم بفعل المعاصي أو بظلم بعضهم بعضا وذلك بالاعتداء والبغي. والفرق بينهما أن الظلم الأكبر مخرج من الدين والملة، والظلم الأصغر ظلم العبد لنفسه وظلم لإخوانه، ليس مخرج من الدين والملة لكن يحاسب ويعاقب ويعاتب عليه العبد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.